أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية. قال الشارح: والإيراد المذكور أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح، لا يتأتى بالوضعية أي بالدلالة المطابقية. ذكرنا فيما سبق أن ما يبحث عنه في علم البيان إنما هو إيراد المعنى الواحد، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الدلالة. المعنى الواحد يؤدى بطرق مختلفة، بطرق وتراكيب مختلفة. هذه الطرق بعضها أوضح من بعض، هذا إنما يكون في علم البيان، إنما يكون في علم البيان. الآن المصنف يذكر بأن هذا الإيراد، إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة والخفاء، هذا إنما يكون إنما لا يتأتى في الدلالة الوضعية. المقصود بالدلالة الوضعية يعني الدلالة المطابقية، وهذا أيضا ذكرناه فيما سبق. قلنا المراد من الدلالة الوضعية في علم البيان الدلالة المطابقية، والمراد من الدلالة العقلية في علم البيان الدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. هذا المصطلح ينبغي أن يلتفت إليه ولا تحصل الغفلة عنه. المصنف ها هنا يذكر طبعا، وهذا المطلب أشرنا إليه فيما سبق أيضا، المصنف ها هنا يذكر أن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة، بطرق متباينة في الوضوح والخفاء في الدلالة، هذا لا يتأتى بالدلالة الوضعية، بالدلالة المطابقية. إذن يتأتى بأي شيء؟ الجواب: يتأتى بالدلالة العقلية فقط، بالدلالة العقلية فقط. لنا أن نسأل هذا السؤال الآن: لماذا لا يتأتى بالدلالة الوضعية؟ لماذا لا يتأتى بالدلالة الوضعية؟ الجواب عن هذا نقول: السامع في الحقيقة لا يخلو حاله عن إحدى حالتين، عن إحدى حالتين. السامع الذي نتحدث معه بطرق وتراكيب مختلفة، هذا السامع حاله لا يخلو عن إحدى حالتين. الحالة الأولى أن يكون عالما بوضع الألفاظ للمعاني، يعني هو يعرف أن هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى. نحن لما نتحدث بطريق وتركيب معين، هذا التركيب هو عبارة عن ألفاظ. السامع يعرف أن اللفظ الأول موضوع للمعنى الكذائي، واللفظ الثاني موضوع للمعنى الكذائي، واللفظ الثالث، وهكذا. ويعرف المقصود من الجملة. جيد. إذا كان عالما بوضع الألفاظ للمعاني، فحينئذ لا يكون تركيب آخر مرادف لهذا التركيب أوضح أو أخفى منه في الدلالة على المعنى المراد، لأن كل الطرق تكون مستوية الدلالة على المعنى الموضوع له اللفظ، لأنه عالم بوضع الألفاظ. التفتوا، عالم بوضع الألفاظ للمعاني. هو الآن يعرف أن لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، ويعلم بأن لفظ سبع موضوع للحيوان المفترس، ويعلم بأن لفظ غضنفر موضوع للحيوان المفترس، وهكذا. فلما تأتي هذه الكلمات أو بعض هذه الكلمات، يعني مثل تقول جاء أسد وقدم سبع وأتى غضنفر، وهكذا، هذه التراكيب لا يكون بعضها أوضح من بعض في الدلالة، لا يكون بعضها، التفتوا، أصل الدلالة لا يكون بعضها أخفى من بعض. لماذا؟ لأنه عالم بوضع الألفاظ، السامع عالم بوضع الألفاظ، وهي ألفاظ مترادفة. التفتوا معي، ألفاظ مترادفة، فالألفاظ المترادفة متساوية في المعنى، متساوية، فلا يحصل في أصل الدلالة تفاوت، اختلاف في الوضوح والخفاء. فإذا كان عالما بأصل وضع الألفاظ لا يحصل اختلاف حينئذ في وضوح الدلالة وخفائها. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن لا يكون عالما بوضع الألفاظ للمعاني أصلا، لا يكون عالما بوضع الألفاظ للمعاني. يعني هذا اللفظ لا يعلم لأي معنى وضع، وهذا اللفظ لا يعلم لأي معنى وضع، وهكذا. فإذا لم يكن عالما بوضع الألفاظ للمعاني فحينئذ لا يكون كل لفظ دالا على المعنى، أصل الدلالة لا يحصل، الدلالة لا تحصل، لأن الدلالة متوقفة على العلم بالوضع، وهو لا يعلم بالوضع، فكيف يحصل له فكيف تحصل الدلالة؟ الدلالة حينئذ لا تحصل، الدلالة حينئذ لا تحصل، الدلالة إنما تحصل إذا كان هناك علم بالوضع. ما دام لم يكن هناك علم بالوضع فلا تحصل الدلالة، من دون فرق بين تركيب وتركيب، بين طريق وطريق. لا يكون هناك طريق أوضح من طريق أو أخفى منه، الدلالة لا تحصل بكل الطرق بكل التراكيب. لاحظوا في الحالة الثانية الدلالة لا تحصل، أما في الطريق الأول، يعني في الحالة الثانية الدلالة لا تحصل بكل التراكيب، وفي الحالة الأولى الدلالة تحصل على مستوى واحد من دون اختلاف، من دون تفاوت في الوضوح أو في الخفاء. إذن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة بطرق متفاوتة في الوضوح، هذا الإيراد لا يتأتى بالدلالة الوضعية، يعني بالدلالة المطابقية. الشارح بعد أن بين هذا ذكر مثالا، المثال الذي ذكره هو قولك مثلا خده، التفتوا معي، خده يشبه الوردة، خده يشبه الوردة. هذا القول القائل يريد منه تشبيه الخد بالورد، الخد هو الوجنة، يريد تشبيه الوجنة بالورد. التفتوا معي، الآن السامع إذا كان عالما بوضع المفردات، يعني بوضع المفردات للمعاني، يعني وضع الخد للوجنة ووضع الوارد للنبات، نبات معين، وكان عالما أيضا بالهيئة التركيبية، يعني عالم بمدلول المركب. مدلول المركب ما هو؟ ثبوت الشبه الخد للورد، شبه الخد للورد. فإذا كان عالما بوضع الألفاظ للمعاني وعالم بالهيئة التركيبية، حينئذ تحصل عنده الدلالة المطابقية ويمتنع أن يكون تركيب آخر مرادف أوضح من هذا التركيب أو أخفى في الدلالة على المعنى المراد في الدلالة على المعنى المراد، هذا يمتنع ذلك. أي تركيب آخر مرادف نأتي به لا يكون أوضح أو أخفى من هذا التركيب في الدلالة على المعنى المراد. مثلا حينما تقول على سبيل المثال، تقول وجنته تماثل الوردة، وجنته تماثل الوردة، هذا التعبير ليس أوضح من التعبير الأول، كما أنه ليس أخفى من الأول. ما دام التفتوا، ما دام السامع عالما بوضع الألفاظ بوضع المفردات وعالم بالهيئة التركيبية، وكل ما يأتي به المتكلم إنما هو من باب الترادف من المرادفات، فالمرادفات معناها معنى واحد. هو الآن بحسب الكلام هو عالم بوضع الألفاظ، ما دام عالما بوضع الألفاظ فلا يكون تركيب أو طريق أوضح من طريق أو من تركيب. نعم، هذا إذا كان عالما هذا السامع بوضع الألفاظ لمعانيها. وأما إذا لم يكن عالما بالوضع فحينئذ لا يفهم شيئا. تقول له خده يشبه الوردة، إذا لم يكن يعرف معنى الخد ولم يكن يعرف معنى الورد ولم يكن يعرف معنى يشبه، إذا لم يكن عالما بهذا فحينئذ لا تحصل عنده الدلالة لا بهذا التركيب ولا بالتراكيب الأخرى المرادفة. لماذا؟ لأنه لم يكن عالما بأصل الدلالة، بوضع الألفاظ، لم يكن عالما بوضع الألفاظ. فالنتيجة التي ينتهي إليها المصنف، النتيجة التي ينتهي إليها أن إيراد المعنى الواحد بطرق متفاوتة في الوضوح لا يتأتى بالدلالة الوضعية، يعني الدلالة المطابقية. قبل أن ينتقل الشارح إلى بيان وشرح المقطع الآخر من عبارة المصنف، وهو قوله ويتأتى بالعقلية لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح، قبل أن ينتقل الشارح إلى شرح هذا المقطع وبيان هذا المقطع وقف وقفتين، وقف وقفتين، وهاتان الوقفتان بين في الأولى منهما أمرا يتعلق بعبارة المصنف، وفي الثانية منهما ذكر إشكالا وأجاب عنه. أما الوقفة الأولى، التفتوا جيدا، إذا جئنا إلى عبارة المصنف نجد أنه عبر هكذا، ماذا قال؟ قال: والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية. لماذا؟ قال: لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح، لم يكن بعضها أوضح. ثم قال: وإلا لم يكن كل واحد منها دالا عليه. جيد، التفتوا جيدا. قال: وإلا، وإلا، هذا وإلا ماذا تعني؟ إذا كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح، وإلا ماذا تعني؟ وإلا، وإلا تعني بحسب تفسير الشارح وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ. جيد، وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ ماذا يترتب؟ قال المصنف: لم يكن كل واحد منها دالا عليه. السؤال الذي يأتي ها هنا: لماذا ذكر المصنف هذه العبارة: لم يكن كل واحد منها دالا عليه، ولم يعبر بعبارة أخرى؟ التفتوا، هو ماذا قال؟ قال: وإلا لم يكن كل واحد منها دالا عليه، ولم يقل هكذا: ولم يكن واحد منها، لم يقل لم يكن واحد منها، وإنما قال: لم يكن كل واحد منها. ما الفرق بين العبارتين؟ طبعا هناك فرق يوجد. لم يكن كل واحد منها دالا عليها عليه. التفتوا، هذه العبارة تدل على السلب الجزئي. التفت معي، المطلب فيه شيء من الدقة، أرجو الالتفات. لم يكن كل واحد منها دالا عليه، هذه العبارة تدل على السلب الجزئي. كيف تدل على السلب الجزئي؟ وذلك لوقوع كل في حيز النفي. لم يكن كل، التفتوا، لم يكن كل واحد منها، كل تدل على العموم، تدل على العموم، صحيح؟ فلما تنفى هذا العموم يسلب. فلم يكن كل واحد منها، هذه العبارة تدل على سلب العموم. سلب العموم، وسلب العموم هو سلب جزئي، هو سلب جزئي. إذن قوله لم يكن كل واحد دالا عليه، هذه العبارة تفيد السلب الجزئي. جيد، العبارة الثانية ماذا تفيد؟ لم يكن واحد منها، هذه العبارة ماذا تفيد؟ هذه العبارة تدل على السلب الكلي. بيانه هذا، التفت، كلمة واحد نكرة وواردة في سياق النفي، والنكرة إذا وردت في سياق النفي تفيد العموم. لم يكن واحد منها، والعموم التبتوا معي يعني تفيد العموم هنا. فهذا التركيب أو هذه العبارة لم يكن واحد منها يفيد عموم السلب. مو قلنا واحد يفيد العموم، يعني لأنه واقع في سياق النفي وعندنا سلب، فهذه العبارة تكون مفيدة لعموم السلب، وعموم السلب يعني سلب كلي، يعني السلب الكلي. جيد، فالآن عندنا عبارتان، العبارة التي ذكرها المصنف وعبر بها لم يكن كل واحد منها دالا عليه، هذه تفيد السلب الجزئي. عبارة ثانية لم يكن واحد منها، هذا يدل على السلب الكلي، يعني سلب العموم وعموم السلب. جيد، المصنف عبر بالعبارة الأولى، ذكر العبارة الأولى التي تدل على السلب الجزئي، ولم يعبر بالعبارة الثانية التي تدل على السلب الكلي. لماذا؟ هذا هو السؤال. المصنف الشارح أراد أن يجيب عن هذا السؤال. التفتوا جيدا، الجواب عن هذا السؤال هو أن المقصود من العبارة التي ذكرها المصنف قبل قوله وإلا، المصنف لاحظوا ماذا قال في عبارته، قال لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ. هذه العبارة ماذا تعني؟ إذا كان عالما بوضع الألفاظ، هذه في الحقيقة قال لم يكن بعضها أوضح، هذه العبارة معناها هو هذا، أن السامع عالم بوضع كل واحد منها. حينما نقول السامع عالم بوضع الألفاظ، هذا ماذا يعني؟ يعني أن السامع عالم بوضع كل لفظ، كل مفرد لمعنى. جيد، فحينما نقول السامع عالم بوضع كل واحد من المفردات لمعنى، هذا ماذا يكون؟ هذا يكون إيجابا كليا، يكون إيجابا كليا بلا كلام. هو عالم بوضع، لاحظ، كل لفظ لمعنى، كل مفرد لمعنى، هذا إيجاب كلي. الإيجاب الكلي نقيضه ماذا؟ الموجب الكلية نقيضها أي شيء؟ سالب الجزئية. واضح أو لا؟ سالب الجزئية، سالب الجزئية. و يعني السالب الجزئي يعني السلب الجزئي وليس السلب الكلي. ولأجل هذا، التفتوا معي، ولأجل هذا المصنف عبر بعبارة تدل على السلب الجزئي لا تدل على السلب الكلي. جيد، هذا يحتاج إلى تتمة وتكملة في البيان. التفتوا، نقول حتى يكتمل المطلب، نقول أيهما أعم، السلب الجزئي أو السلب الكلي؟ الجواب الأعم هو السلب الجزئي، يعني سلب العموم أو عموم السلب. سلب العموم أعم من عموم السلب، السلب الجزئي أعم من السلب الكلي. لماذا؟ لأن السلب الجزئي يتحقق في موردين. المورد الأول عند انتفاء الحكم عن كل الأفراد، عن كل الأفراد. التفتوا جيدا، الحكم إذا انتفى عن كل الأفراد يتحقق السلب الجزئي. إذا انتفى الحكم عن كل الأفراد هذا هو السلب الكلي، ويتحقق في ضمنه السلب الجزئي. فإذا السلب الجزئي يتحقق عند انتفاء الحكم عن كل الأفراد، هذا المورد الأول. المورد الثاني عند انتفاء الحكم عن بعض الأفراد يتحقق السلب الجزئي. إذن السلب الجزئي يتحقق في موردين، انتفاء الحكم عن كل الأفراد وانتفاء الحكم عن بعض الأفراد. أما السلب الكلي فلا يتحقق إلا في المورد الأول، انتفاء الحكم عن كل الأفراد. جيد، الآن التفتوا معي، عبارة الشارح وإن لم يكن عالما بوضع كل واحد منها. الشارح لما فسر قول المصنف ماذا قال المصنف؟ قال وإلا. الشارح فسر وإلا بهذا التفسير، قال وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ. التفتوا، بوضع الألفاظ، يعني وإن لم يكن عالما بوضع كل لفظ، بوضع الألفاظ يعني لم يكن عالما بوضع كل واحد من الألفاظ. هذا التفسير، تفسير الشارح، لازمه ماذا؟ لازمه عدم دلالة كل لفظ على المعنى، عدم دلالة، التفتوا معي، عدم دلالة كل لفظ على المعنى. هذا اللازم يتحقق بصورتين. الصورة الأولى أن لا يكون السامع عالما بوضع شيء منها، لا يكون عالم بوضع شيء منها، يعني السلب كلي، سلب كلي، لم يكن عالم بوضع أي لفظ على معنى، فحينئذ لا يكون شيء من هذه الألفاظ دالا. هنا سلب كلي وسلب جزئي تحقق. الصورة الثانية أن يكون عالما ببعض الألفاظ دون بعض، فيكون بعضها دالا والبعض الآخر ليس دالا، فهنا تحقق السلب الجزئي. وعلى كلا التقديرين التفت النتيجة التي وصلنا إليها، وعلى كلا التقديرين لا يكون كل واحد من الألفاظ دالا على المعنى، لا يكون كل واحد من الألفاظ دالا على المعنى. وهذه العبارة هي التي ذكرها المصنف، لا يكون كل واحد منها دالا، بل يحتمل أن يكون بعض منها دالا والبعض الآخر ليس دالا، ويحتمل أن كل الألفاظ ليست دالة. فمقصوده، التفتوا معي، مقصوده السلب الجزئي الذي يتحقق مع السلب الكلي ومع السلب غير الكلي ومع غيره. لذلك أتى بعبارة تدل على السلب الجزئي ولم يأتي بعبارة تدل على السلب الكلي، لأن مقصوده هو السلب الجزئي وليس السلب الكلي. هذه هي الوقفة الأولى. الوقفة الثانية نذكرها حتى بعد ذلك نطبق العبارة. الوقفة الثانية ذكر فيها الشارح إشكالا على عبارة المصنف. مصنف ماذا قال؟ لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح. ها هنا إشكال يرد على هذه العبارة. الإشكال حاصله أن لا نسلم بذلك، أن لا نسلم بذلك. يعني لا نسلم بأي شيء، يعني لا نسلم بأن السامع لو كان عالما بوضع الألفاظ لم يحصل اختلاف في الوضوح، هذا لا نسلم به، بل نقول إن السامع ولو كان عالما بوضع الألفاظ فإنه يحصل اختلاف عنده في وضوح الدلالة، فيكون طريق وتركيب أوضح عنده من طريق وتركيب آخر، مع أنه ماذا؟ مع أنه عالم بوضع الألفاظ. بيان ذلك، التفتوا معي، بيان ذلك، السامع عنده ألفاظ كثيرة مخزونة في خياله، وهذه الألفاظ هو عالم بوضعها، عالم بمعناها، لكن هذه المعاني، معاني هذه الألفاظ، معاني بعض الألفاظ يحضر عند السامع بأدنى التفات، وبعضها لا يحضر عنده بأدنى التفات، بل يحتاج إلى توقف، إلى تفكير، إلى مراجعة. فالمعاني، معاني بعض الألفاظ التي تحضر مباشرة أو يعني بأدنى التفات، هذه تكون أوضح من تلك المعاني التي لا تحضر بسرعة بأدنى التفات، مع أنه عالم، التفتوا، مع أنه عالم بوضع هذه الألفاظ لمعانيها، لكن لما يستحضرها لا تحضر كلها بأدنى التفات، بل بعضها يحضر بأدنى التفات، بعضها لا يحضر بأدنى التفات، يعني بعضها حضوره سريع وبعضها حضوره بطيء. فإذا كان كذلك فهذا يعني أنه يوجد تفاوت، يوجد تفاوت في الوضوح، مع أنه عالم بالوضع. المصنف ادعى أنه إذا كان عالما بالوضع لا يحصل تفاوت في الوضوح، الدلالة تكون على مستوى واحد في جميع التراكيب. الإشكال يقول لا، بعضها يحضر بأدنى التفات بسرعة والبعض الآخر لا يحصل بأدنى التفات، فالذي يحضر بأدنى التفات يكون أوضح من الذي لا يحضر بأدنى التفات. الآن هذا الذي يحضر بأدنى التفات سبب هذا الحضور أي شيء؟ سبب هذا الحضور كثرة استعماله في المعنى الموضوع له، مثلا والقرب، قرب العهد به. مثلا عندنا لفظ أسد وسبع، أسد وسبع يحضران إلى الذهن بأدنى التفات، المعنى المراد منهما يحضر إلى الذهن بأدنى التفات، لأن التفتوا الإنسان كثير الاستعمال لهذين اللفظين في الحيوان المفترس، بخلاف المعنى المراد من غضنفر ومن ليث. غضنفر وليث الإنسان لا يستعملهما كثيرا، وإذا كان الأمر كذلك فلما يستحضر المعنى المراد منهما لا يحضر المعنى بأدنى التفات، بل يحتاج إلى ماذا؟ إلى معاودة الفكر ومراجعة التأمل، وبعد ذلك يحضر المعنى. فإذا الذي يحضر معناه بأدنى التفات يكون أوضح من الذي لا يحضر يحضر معناه بأدنى التفات، مع أن السامع عالم بماذا؟ أو أن الإنسان عالم بوضع هذه الألفاظ لمعانيها. فقولك أيها المصنف ليس مقبولا، ليس صحيحا. هذا هو الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال ماذا؟ الجواب عن هذا الإشكال هو هذا، التفتوا جيدا، نحن نتحدث عن أي شيء؟ التفتوا معي، نتحدث عن الاختلاف في الوضوح والخفاء بالنسبة إلى نفس الدلالة. نفس الدلالة يحصل فيها خفاء ووضوح، نفس الدلالة، نفس دلالة اللفظ، نفس الدلالة، وهذا المعنى يتحقق في الدلالة العقلية، نفس الدلالة العقلية، التفتوا معي، نفس الدلالة العقلية يحصل فيها اختلاف في الوضوح والخفاء. لكن هذا الإشكال الذي ذكر منشأ الخفاء والوضوح فيه ليس نفس الدلالة، وإنما هو راجع إلى ماذا؟ راجع إلى تذكر الشخص، سرعة تذكر الشخص وبطء تذكر الشخص، يعني راجع للشخص وليس راجعا لنفس الدلالة. نفس الدلالة كلامنا في نفس الدلالة، ليس في تذكر الشخص وعدم تذكره. هذا الإشكال الذي ذكر مرجع هذا التفاوت في دلالة اللفظ على معناه، إنما هو تذكره وعدم تذكره، أو سرعة تذكره وبطء تذكره. بعض الألفاظ لأنه يتذكرها سريعا تحضر معانيها عنده، ماذا تحضر معانيها بأدنى تأمل. أما الألفاظ التي يتذكر معانيها ببطء فإن معانيها تحضر عنده بعد التفكير، بعد التأمل، بعد المراجعة. التفتوا، فهذا التفاوت سببه سرعة التذكر وبطء التذكر، وكلامنا ليس في هذا. نحن كلامنا في التفاوت والاختلاف في أصل الدلالة، في أصل الدلالة. لا نتحدث عن الشخص، لا نتحدث عن الوقت. بعض الأحيان الإنسان في وقت يتذكر معنى وفي وقت آخر يتذكر معنى آخر. لا، ليس كلامنا في الأشخاص أو في الأوقات، كلامنا في نفس الدلالة. فيكون كلام المصنف تاما وصحيحا، وهذا الإشكال لا يكون تاما. الآن نطبق العبارة. قال المصنف: والإيراد المذكور لا يتأتى، والإيراد المذكور لا يتأتى بالوضعية، لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لم يكن بعضها أوضح، وإلا لم يكن كل واحد منها دالا عليه. قال المصنف، قال الشارح: والإيراد المذكور أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في الوضوح لا يتأتى بالوضعية. وضعية يعني ماذا؟ أي بالدلالة المطابقية، حتى لا يحصل عند القارئ إشكال أو اشتباه، فيفهم الدلالة الوضعية يعني ما كان للوضع مدخل فيه، فيشمل المطابقية والتضمنية والالتزامية. يقول: لا، المراد ها هنا بالوضعية المطابقية فقط. قال: لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ لذلك المعنى لم يكن بعضها أوضح دلالة عليه من بعض، وإلا فسرها الشارح، لاحظ، قال: وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ. هذا وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ، هذا سلب جزئي صادق بصورتين. الصورة الأولى أن لا يعلم شيئا منها، الصورة الثانية أن يعلم البعض دون البعض، يعني يعلم بعضا دون بعض. قال: وإن لم يكن عالما بوضع الألفاظ لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عليه، لماذا؟ قال لتوقف الفهم على العلم بالواضع، وهو بحسب الفرض أنه لم يكن عالما بالواضع. قال مثلا إذا قلنا خده يشبه الوردة، فالسامع إن كان عالما بوضع المفردات والهيئة التركيبية، الهيئة التركيبية يعني كان عالما بمدلول المركب، خده يشبه الوردة يعني هو عالم بشبه الخد للورد. قال امتنع أن يكون كلام آخر يؤدي هذا المعنى بطريق المطابقة. التفتوا، أن يكون كلام آخر يؤدي هذا المعنى بطريق المطابقة دلالة أوضح أو أخفى. لا، لأنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما يرادفه، لاحظ، فالسامع إن علم الوضع فلا تفاوت في الفهم، وإلا لم يتحقق الفهم. ثم أشار إلى هذين الأمرين اللذين ذكرناهما أخيرا، قال وإنما قال، يعني المصنف، لم يكن كل واحد منها دالا عليه، يعني أتى بعبارة تدل على السلب الجزئي، يعني على سلب العموم. قال لأن قولنا أين قولنا؟ لأن قولنا يعني قول الشارح، أين؟ عفوا، لأن قولنا يعني قول المصنف، قول المصنف، هو قال قولنا، لكن هو قول المصنف. المصنف ماذا قال؟ قال لأن السامع إذا كان عالما بوضع الألفاظ، لأن قولنا هو عالم بوضع الألفاظ، معناه ماذا؟ أنه عالم بوضع كل لفظ. جيد، إذن هذا إجاب كلي، فنقيضه المشار إليه بقوله وإلا يكون سلبا جزئيا. على أساس ماذا؟ على أساس أن الإجاب الكلي نقيضه السلب الجزئي، أي إن لم يكن عالما بوضع كل لفظ. جيد، فيكون اللازم، لازم هذا السلب الجزئي، عدم دلالة كل لفظ، ويحتمل أن يكون البعض منها دالا، لاحتمال أن يكون عالما بوضع البعض، سلب جزئي. والسلب الجزئي كما ذكرنا أعم من السلب الكلي، فيتحقق بصورتين: أن لا يكون شيء منها دالا، وأن يكون بعضها دالا دون بعض. لهذا أشار إلى الأمرين، قال عدم دلالة كل لفظ، هذا السلب الجزئي، ويحتمل أن يكون البعض منها دالا، لاحتمال أن يكون عالما بوضع البعض، هذا هو السلب الجزئي. هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو الإشكال والجواب عنه، قال ولقائل أن يقول لا نسلم عدم التفاوت في الفهم على تقدير العلم بالوضع، بل يجوز أن يحضر في العقل معاني بعض الألفاظ المخزونة في الخيال بأدنى التفات لكثرة الممارسة والمؤانسة وقرب العهد. مثل الإنسان كثيرا ما يستعمل لفظ الأسد والسبع بخلاف البعض مثل ليث وغضنفر، فإنه يحتاج إلى التفات أكثر ومراجعة أطول، مع كون الألفاظ مترادفة والسامع عالما بالوضع. وهذا ما مما نجده من أنفسنا، يعني هذا أمر وجداني كل إنسان يلتفت إليه، ويدركه؟ قال: والجواب أن التوقف إنما هو من جهة تذكر الواضع، وبعد تحقق العلم بالوضع وحصوله بالعقل فالفهم ضروري. طبعا هذا الجواب ذكره بوضوح في المطول، يعني بينه أكثر في المطول. هنا الشارح عبارته مقتضبة جدا، لكن بينه بعبارة أوضح في المطول، وقد ذكرناه. نحن كلامنا في أصل الدلالة لا في التذكر، لا في سرعة التذكر وبطء التذكر. الإشكال منشأه كان ناظرا إلى التذكر، ونحن نتحدث عن نفس الدلالة بالبيان الذي ذكرناه. ثم قال: ويتأتى بالعقلية. هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.